الحمد لله الذي ثبت أركان الدين بأئمة أهل السنة وأعلامهم، وجعل خلفاء نبيه أتباعه في الدنيا، ويوم يدعى كل أناس بإمامهم، وسلك بهم مسلك السداد، ومهد لهم طرق الهدى والرشاد، وعصمهم باتباع سنن رسوله عليه الصلاة والسلام من الزيغ والضلال والشبه والأوهام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشريعة الغراء الواضحة البيضاء، وعلى آله أئمة الدين وصحابته الهادين المهديين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. فتبين أن فتح عقائد المبتدعة والتحذير منهم نفع عام للمسلمين في دينهم، وهو من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله وتطهير صراط الله وتطهير الطريق إلى الله ودينه ومنهاجه وشريعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك، واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا دفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من استيلاء أهل العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. فالساكت عن تبليغ هذا الحق الرباني يعتبر كاتما للحق، آثما عند الله على قدر المسؤولية المناطة به. فيجب أن نهتم بدفع تخريب هؤلاء الفرق المفسدة والهدامة، سواء في ذلك فرق القديانية كما ذكرنا، أو البهائية، أو الماسونية، أو البهرة، أو سائر الحركات الهدامة التي منها هذه الحركة الخبيثة، الحركة الشيعية الرافضية. يقول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإلا يعني من لم يبين ذلك فهو آثم إن وقع الناس في هذا الضلال وانحرفوا. روى أبو عبد الله الحايك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. والإعانة هنا قد تكون بكتمان أمرهم عن الناس، أو توزيع كتبهم، أو منشوراتهم، أو تأييدهم إلى آخره. وسئل أو قال بعض السلف رحمه الله: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أو عن رأي سوء أحب إلي من أن أعتكف شهرا. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها، والتي يعني من أجلها لا نتحرج من الكلام في هذا الموضوع رغم وجود عداوات الإسلام على مستويات شتى، أن علماءنا من أهل السنة والجماعة كتبوا عن علماء الشيعة وعن بدع الشيعة وضلالتهم بكل صراحة، مع أنهم كانوا أحرص مما على رأب الصدع ولم شاعة المسلمين، حرصا على ألا يكتموا الحق فتقع عليهم لعنة من الله سبحانه ويلزموا بلجام من النار. فنقدم هذا بين هذه الاستفراد فيما يتعلق ببيان عقيدة الشيعة، وهذه المقدمات التي تتعلق بأمر الثورة الإيرانية. يقول الشيخ أبو الحسن الندوي، أبو الحسن الندوي حفظه الله، فيما يتعلق بالموقف الذي يعني وقع من المسلمين من انخداعهم بثورة الخميني في بدايتها. وكان الشيخ نفسه ممن قال عبارات تفيد يعني احسن ظنه بهذه الفئة قبل انكشاف أمرها. كتب فقال: إن كتابات آية الله الخميني ورسائله التي كتبها لشرح وتوضيح عقائد الشيعة وبكل وضوح وبكل علم جاءت على خلاف كل التوقعات والقرائن، فقد وردت في كتاب الحكومة الإسلامية ولاية الفقيه تلك الأفكار ذاتها في حق الإمامة والأئمة. يعني كرر الخميني نفس عقائد الشيعة ولم ينحرف عنها قيد الملة. تلك الأفكار التي تصل بالأئمة إلى مقام الألوهية وتثبت أفضليتهم على الأنبياء والرسل والملائكة، وأن الكائنات في مرحلتها التكوينية تابعة لهم خاضعة لسيطرتهم. هذا كلام هذه كتاب الحكومة الإسلامية للخميني كانت عليه صورته لكن تمسكها موجود هنا. يقول الخميني بالحرف يقول صفحة 52 يقول: وثبوت الولاية والحاكمية للإمام عين يعني عليه السلام لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل من عداه من الحكام، فإن الإمام معروف الإمام محدود، الإمام محدود 12 إمام بالاسم وبالعدد. يقول: فإن للإمام، يعني لما نتأمل هذا الكلام إذا كان إحنا ننكر على النصارى أنهم جعلوا الآلهة ثلاثة، هؤلاء جعلوهم يعني زادوا على الإله الحق 12 إلها باطلا وهم أئمتهم 12. فيقول الخميني: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، يعني جميع ذرات الكون تخضع للإمام ولتدبير الأئمة. يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني الأئمة عندهم فوق الأنبياء والمرسلين والملائكة. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم قاض والأئمة عين يعني عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم، قبل العالم كانوا أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدثين، وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لا يعلمه إلا الله. يقول: وقد ورد عنهم عين يعني عليهم السلام إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام لا بمعنى أنها خليفة أو حاكمة أو قاضية، فهذه المنزلة شيء وآخر وراء الولاية والخلافة والإمرة إلى آخره. هذا النموذج من كلام الخميني بحروفه. بعض الناس كما قدمنا للأسف يشبهون الشخص الذي ينام يحلم أحلام يعني تروقه وتولثه، فهو يعلم أنه في حلمات ما يريد أن يستيقظ من هذا الحلم، حريص على أن يستطرد ويتمادى في هذا الحلم أطول ما يمكنه. فحينما تقول له الخميني يقول كذا في كتاب، بل الحسن الظن أنهم يقولون هذا كتاب لابد أن يكون مدسوسا على الخميني، كأنه يعرف الخميني سابقا أنه ثقة وعدل وسنية وكذا ومستقيم، ثم يحاول أن يحسن الظن به وينزهه عن هذه الكفريات. لكن هو لا يعرفه، مجرد يعيش في وهم وفي سراب ويريد أن يمني نفسه، يريد أن يعيش في حلم ولا يريد أن ينقذه أحد منه. نعم، المقصود يقول الشيخ أبو الحسن الندوي حفظه الله تعالى، وهكذا أيضا في كتابه كشف الأسرار كتاب الخميني بالفارسية لا يجرح فقط صحابة رسول الله وخاصة الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، بل يتطاول عليهم بالسب والشتم بألفاظ لا تصلح إلا أن تطلق على جماعة ضالة مضللة فاسقة فاجرة فاسدة مفسدة. وارتبطت قضية الإمامية والأئمة بدعوته، فالخميني لم يعني قال الصراحة راحة، فكان صريحا تماما مع أهل السنة في هذه المسألة وجهر تماما بكل عقائده الخربة، ولم يلجأ إلى التقية في أغلب الأحيان، لم تتخذ عقيدته شكل إرشادات سرية أو مناهج خاصة، بل اتخذت صورة رسائل ومطبوعات منتشرة في أرجاء العالم الإسلامي. يقول الشيخ الندوي: وما يخص الخميني في أمر الإمامة والأئمة لم يكن بالشيء المستتر الذي يخفى على الجميع، فقد انتشرت كتبه بأعداد تصل إلى مئات الآلاف في إيران وفي خارجها. وبناء عليه فقد كان من المتوقع تماما ألا تلقى دعوته هذه أي قبول، وألا تنال أي استجابة، وألا يفهم على أنه زعيم الثورة الإسلامية ومؤسس الحكومة الإسلامية والقائد والزعيم المثالي، وخاصة بين دوائر أهل السنة وهم الذين يمثلون الأكثرية المسلمة في العالم، وخاصة بعد أن أعلن عن اختلافه مع عقيدة الأمة الأساسية ألا وهي عقيدة التوحيد، وبعد أن أعلن عن رأيه في مشاركة النبوة، لأن النبوة لم تختم برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن النبوة ممتدة حتى زعموا أن جبريل عليه السلام ظل يأتي إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها. لأن طبيعة الإمامة، إذا عرفنا معنى الإمامة، الإمامة عندهم أعلى من النبوة، بل يزعمون إلى أن الله سبحانه وتعالى يجمع الأئمة إذا أراد أمرا في الكون ويشاورهم. يعني المشاركة في النبوة هو مقتضى الصفات التي يخلعونها على الأئمة كما سيأتي إن شاء الله. وبعد أن جرح وطعن كبار شخصيات الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين يحتلون مكانة كارية لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين، والذين يمثل عصرهم ليس فقط في تاريخ الإسلام بل في تاريخ العالم الإنساني، يمثل أعظم فترة حكم في تاريخ العالم وأعظم النموذج للحياة مر به هذا العالم، بنص القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إلا أن ما حدث كان خلاف ذلك، وهو أمر لا يصيب الإنسان بصدمة بل يصيبه بالحيرة. هذا كلام الشيخ الندوي. ففي بعض الدوائر وضعه بعض أعلام الفكر الإسلامي وبعض الإسلاميين الذين يدعون إلى رفعة الإسلام وغلبته، وضعوه في مكانة الإمام المنتظر، وأظهروا له حبا وتعصبوا له بدرجة جعلتهم لا يقبلون في حقه أي نقد أو ملاحظة. من خلال هذه التجربة ومن خلال هذه الملاحظات يمكن تقدير أمرين، يقول الأستاذ الندوي: أولهما أنه لم يعد هناك أي معيار للنقد، ولم يعد هناك أي معيار موضوعي للمدح أو للذم في كثير من الدوائر الإسلامية التي تضم أهل القرآن والسنة وأسوة السلف الصالح وأصحاب العقائد الصحيحة والمسلك الصحيح. ففي هذه الدوائر يكفي لأن يكون القائد محبوبا أن ينادي فقط بإقامة حكومة حرة باسم الإسلام. نموذج بسيط نذكركم بالسادات عليه والله ما يستحق. أول ما ممكن السادات، أول ما أمسك بزمام الرئاسة، ماذا أظهر الزعيم المؤمن، الرئيس المؤمن، ومجرد الناس، لأن ما فيه ناس عندهم معايير إيه هدفهم في الحياة بالضبط، إيه الذي يطلبهم منهم الإسلام، ما الذي يريدون من الحاكم أن يطبقه من أجل الإسلام. فقط مجرد أن هذا التجديد أوجد يعني رجل متدين ويبدأ في كل شيء بإذن الله وبإذن الله سننتصر، يقولون شوف الإيمان الثاني عبد الناصر كان يقول حمرني إسرائيل في البحر ونفعل كذا، لكن هذا رجل مؤمن يقول بإذن الله ويداعب عواطف الناس: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويختم بآية وفي الوسط آية وفي الأول آية، ويشترك في الاحتفال بالمولد النبوي ببدعة المولد. والرئيس المؤمن والعلم والإيمان، ثم بعد سنوات قليلة شرح هذا المثل وبين أنه يقصد الإيمان بالميثاق والإيمان بالمثل وكلام الذي لا يساوي شيئا. فقفز أولا وثبت ملكه ماذا بإظهار الإسلام، لأنه يعرف أن هذا يعني يفتح الباب ويمد بسور المودة بينه وبين الشعب، فيظهر التدين ويكون العلم والإيمان والرئيس المؤمن وإلى آخره، حتى تمكن وكان مكان. القذافي في بداية تمكنه أيضا ماذا قال حتى يمكن لحكمه؟ أظهر الإسلام وأنه هو المجدد، ويعني تذكرون الندوات التي أقامها هنا في دار الأهرام، نعم، وكان يتحدث باسم الإسلام القذافي حتى مكن وكان مكان. واضح. نفس عبد الناصر في أول الحكم لما ذهب إلى قبر الشيخ حسن البنا رحمه الله وقال: نحن على العهد وسنجدد البيعة وسنستمر على المسيرة. واضح. فالمقصود هذا هو المعيار عندنا، لماذا ننخدع بمن أظهر أقل شيء من يعني شعائر الإسلام ننخدع به ونطبق له. فالمعايير عندنا مهملة، أو بتعبير أدق لا توجد معايير لنحكم على الناس ونحكم على هؤلاء. فمجرد ما ظهر الخميني حكومة إسلامية جمهورية إسلامية اندفع الجميع يطبقون له ويعطونه كل الحب وكل الولاء وكل الإخلاص وكل الوفاء. فيقول الشيخ الندوي: ففي هذه الدوائر يكفي لأن يكون القائد محبوبا أن ينادي فقط بإقامة حكومة حرة باسم الإسلام، أو الهاتف ضد أي قوة غربية أو خلق بعض المشكلات لها، حتى يغتفر له كل شيء ولو كان هذا الشيء خروجه على أصول الإسلام. إذن هذا الدرس الأول الذي يرشدنا إليه الأستاذ الشيخ الندوي حفظه الله، أن هذا يكشف أن إحنا ما عندنا مقاييس. لماذا؟ إن كنا نملك الميزان الصحيح للأمور ما وقعنا في هذه الورطة، لكن أصلا نحن خواء ما عندنا الميزان الذي نزل به هذه الأمور. الأمر الثاني يقول ثانيهما أن أهمية العقيدة تدهورت إلى حد خطير لدى ديننا المثقف المتعلم. أهمية العقيدة تدهورت إلى حد كبير لدى ديننا المثقف المتعلم، وهذا أمر جد خطير يدعو للقلق ويستلزم إعمال الفكر. يقول: بل أهم الحدود الفاصلة بين دعوات الأنبياء وغير الأنبياء من الأدعياء، وبين أهداف وأعمال الأنبياء وأعمال غيرهم، فهي عقيدة لا تقبل أي هدنة أو مهادنة، ولا تقبل أي تسويف أو مساومة. هي ليست بيعة. نقول: نتغاضى عن الخلافات ده الخميني، ما فيش بيننا وبينه خلافات غير في مسائل فقهية بسيطة لا تمثل العقيدة في شيء. وكيف وهذه العقيدة الخربة المسوفة كما ترون وكما تترون إن شاء الله؟ ومع ذلك إما أنهم لا يدرون فتلك مصيبة، أو يدرون فالمصيبة أعظم. فإن كان هؤلاء الناس الخواص الذين أيدوا الشيعة يعلمون هذه الضلالات ويقولون أننا يعني خلاف فرعي وخلاف مسائل بسيطة لا تؤثر على العقيدة، فيعني هذا هو الضبط. يقول: فمعيار الرفض والقبول، ومعيار الإعجاب والغض، وشرط الوصل والقطيعة يتمثل فقط عند المسلم في تلك العقيدة. وفي هذا الدين الذي هو رغم ضعف المسلمين قائم وثابت في شكله الأصلي، طالما بقيت هذه العقيدة صلبة مستقيمة، وطالما تمسك بها أهلها وأخذتهم الحمية والغيرة عليها إن مسها أحد بضر، وطالما لم يهل ولم يضعف مفسر الدين وشارحوه والمحافظون عليه أمام أي جبروت أو طاغوت أو أمام أي إمبراطورية مهما وصلت قوتها، وطالما لم يسمحوا لأحد بأن يمس هذه العقيدة من قريب أو بعيد، وطالما رأوا عدم جواز السكوت على أي عقيدة خاطئة أو دعوة تشوبها شائبة من خطأ أو تحريف مهما كان الأمر يمس المصالح الدنيوية للمسلمين، ومهما كان الأمر يحمل التلويح بالابتعاد عن تفرقة المسلمين أو البعد عن إيجاد اختلاف بينهم، فالعقيدة الصحيحة هي الأساس، وما عداها باطل باطل. فرق لم يفرق الرسول عليه السلام، أتى ليفرق بين الناس، أتى وفرق بين الأم وولدها وبين الأخوة فيه على أساس العقيدة. فالفرقة في ذاتها إن كانت على أساس اختلاف العقيدة فهي هدف مقصود، حتى أقرب الناس إليك لو خالفت في العقيدة ينبغي أن يكون أعدى الأعداء، وأبعد الناس منك لو وافقك في العقيدة فهو أقرب الأقربين إلى قلبك. واضح؟ فمن يقولون توحيد المسلمين نقول لهم يعني كلمة التوحيد ثم توحيد الكلمة، نجتمع أولا على لا إله إلا الله محمد رسول الله بالفهم الصحيح الذي فهمه أهل السن، ثم بعد ذلك يأتي توحيد الكلمة، وإلا فلا توحيد ولا اجتماع. يقول الشيخ الندوي: ها هو الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، أحمد توفي سنة 41 و200، يعارض ويواجه مواجهة شديدة، ليس فقط حاكما من أكبر الحكام المسلمين وهو الخليفة المأمون والمعتصم ابن هارون الرشيد، يتحمل السياط وعذاب السجن في سبيل الدفاع عن الإسلام في صورته النقية الطاهرة، وذلك حين ظهرت فكرة خلق القرآن. 17 سنة يتعذب الإمام أحمد ويجلد ويسجن ويهان من أجل مسألة واحدة في العقيدة. فالتاريخ الإسلامي يقول الشيخ الندوي مليء بعشرات بل بمئات الأمثلة المضيئة لمن تمثلوا بلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والسلطان الجائر هذا أحيانا يكون في صورة فرد ملك أو حاكم أو في صورة رأي عام. يكون سلطان جائر أيضا وظالم، ويكون أحيانا في صورة نجاح قاطع وتوفيق كاذب أو شهرة كاذبة، كما يكون أحيانا في صورة ادعاءات لإقامة جمهورية إسلامية أو غير ذلك. ويشهد التاريخ وتشهد التجارب على أن الأمرين الأخيرين هما أكثر الأمور التي تطالعنا اليوم. والحقيقة أن التعاليم الحقيقية للإسلام والعقيدة الصحيحة للإسلام هي ذلك النهر الذي يمضي لا يغير مساره أبدا، ولا يمكن أبدا أن تتداخل فيه مياه مجار أخرى من أي نوع. فالقوى السياسية والثورات المؤقتة وقيام الحكومات وسقوطها والدعوات والحركات الأخرى ما هي إلا أمواج تأتي وتمضي مثل الرذاذ، فقاعات هوائية تظهر على السطح أحيانا لكن لابد أن تتلاشى حتى تبقى حجة الله على خلقه. يقول: ما هي إلا أمواج تأتي وتمضي، فإذا ما كان النهر في مساره الصحيح وإذا ما كان ماؤه في العقيدة ينساب دائما فلا خطر ولا خوف، ولكن إذا كانت العقيدة فساد فكأن نهر الدين قد غير مساره ومجراه، وكأن مياهه الصافية قد نضبت وحل محلها ماء آثم قذر. ومن هنا فإن أي حركة أو دعوة لا يمكن أن تقدم وعودا تقبل مع فساد عقيدتها. أي دعوة أي حركة أي اتجاه أي جماعة تقدم لنا الوعود بإقامة الحكومة الإسلامية وتطبيق حدود الشريعة ولكن على حساب العقيدة فلا يسمع لها ولا تقبل. يقول: ومع ضلال وبطلان ما تدعو إليه من الوصول ببلد ما إلى التقدم والرقي، كما لا يمكنها أن تحقق لأي مجتمع أي إصلاح ولو جزئي، ولا يمكن أن تبعد عنه أي فساد أو خراب. هذه قاعدة وسنة من سنن الله سبحانه وتعالى الجارية. هذا فيما يتعلق بالمعنى الذي تنطوي عليه تأييد وانبهار كثير من المسلمين بدعوة إمام الضلالة. نقف وقفة نتطلع من خلالها إلى نافذة، من خلال نافذة من نوافذ التاريخ الإسلامي. نتطلع إلى موقف الروافض الشيعة من أهل السنة سابقا وحاليا وفي هذا الزمان. لا يخفى على من له أدنى وعي بتاريخ الشيعة بتاريخ هؤلاء الروافض دور الوزير ابن العلقمي، هذا الدور الخيالي في سقوط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية آنذاك، وما جره على المسلمين من القتل والخراب والذل والهوان. ابن العلقمي كان وزيرا شيعيا رافضيا قبيحا، فأمر مع هناك كان وزير للخليفة العباسي. هذا طبعا يعني لابد أن يدفع ثمن الاستعانة بهؤلاء الكونة، فانخدعوا به وكان وزيرا للخليفة العباسي، فأمر مع هناك ملك التتار. وإليكم القصة. ترك ابن العلقمي في التخطيط لهذه المؤامرة حتى يقضي على المسلمين. أرادوا الروافض في الخلافة العباسية أن يخلعوا العباسيين، يقضوا على الخلافة العباسية ويقيموا مكانه العلويين، ولو كان الثمن أن يتأمروا مع التتار ضد أهل السنة والجماعة. خطط لذلك، فأمر أشار على الخليفة المستعصم بتسريح أكبر عدد ممكن لتخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة. فوافق الخليفة على ذلك، صرح الجيش، ولم يكن يعلم الخليفة بأن اقتراح الوزير ما هو إلا إضعاف جيش الخلافة في مواجهة الغزاة التتار، حتى أن الجنود تدهورت حالتهم الاجتماعية والمالية مما اضطرهم إلى الاستخدام في حمل القارورات. ينقل المؤرخون المسلمون بعبارات مختلفة وإن كان الجوهر واحد، ومنهم الإمام عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي في طبقات الشافعية. يقول: كان هذا ابن العلقمي الرافضي، هذا كان شيعيا رافضيا في قلبه غل الإسلام وأهله، وحبب إلى الخليفة جمع المال والتقليل من العساكر، فصار الجند يطلبون العساكر من تقليل ميزانية الجيش. صار الجند يطلبون من يستخدمهم في حمل القاذورات، ومنهم من يفاري على فرسه. الفرس المخصص له في الجهاد كان يؤجره للناس حتى يعني يجمع مالا ليصلوا إلى ما يتقوتون به. ثم يصف لنا السبكي مؤامرة ابن العلقمي في قتل الخليفة والعلماء والفقهاء واستباحة بغداد وإراقة الخمور في بيوت الله تعالى. يقول الإمام السبكي: وقصد هولاة بغداد من جهة البر الشرقي، ثم إنه ضرب سورا على عسكره وأحاط بغداد، فأشار الوزير على الخليفة بمطاعنتهم. ابن العلقمي أشار على الخليفة المستعصم العباسي أن يصانع ويداهن التتار، وقال: أخرج أنا إليهم في تقرير الصلح، دعني أنا أخرج أتوسط أحاول أعمل مفاوضات معهم حتى ننفذ الصلح، يعني لا يكون في قتال. فخرج وتوثق لنفسه من التتار ورجع إلى المستعصم، وقال: إن السلطان يا مولانا أمير المؤمنين، يعني سلطان هولاك يا مولانا المستعصم، قد رغب في أن يزوج بنته بابنك الأمير أبي بكر، ويبقيك في منصب الخلافة كما أبقى صاحب الروم في سلطنته، ولا يؤثر إلا أن تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع السلاطين السلجوقية، وينصرف عنك بجنوسه. فمولانا أمير المؤمنين يفعل هذا، نصحه قال له: تفعل هذا. طبعا هو اتفق خطط مع هولاكو لنفذ هذه المؤامرة، ان هولاكو يريد ان يزوج ابنته من ايه؟ من ابنة الخليفة، من ابن الخليفة ابي بكر. وينصرف عنك بيوشه، يعني قال له هذا اقتراح وجيه وتدير، فيقبل منه هذا حتى ينصرف عنك بيوشه. فمولانا امير المؤمنين يفعل هذا فان فيه حقن دماء المسلمين، وبعد ذلك يمكننا ان نفعل ما نريد، والرأي ان تخرج اليه. فخرج أمير المؤمنين بنفسه في طوائف من الأعيان إلى باب الطاغية هولاكو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن أنزل الخليفة في خيمة، أنزل الخليفة المستعصم في خيمة، ثم دخل الوزير فاستدعى الفقهاء والأماكن ليحضروا العقد، عقد الزواج. فخرجوا من بغداد، أرسل يعني يجيب الأعيان حتى يشهدوا العقد، فخرجوا من بغداد فضربت أعناقهم. وصار كذلك، يخرج طائفة بعد طائفة فتضرب أعناقهم، ثم طلب حاشية الخليفة فضرب أعناق الجميع، هذا العلقمي، ثم طلب أولاده فضرب أعناقهم. وأما الخليفة فقيل إنه طلبه ليلا وسأله عن أشياء ثم أمر به ليقتل. فقيل لهولاك إن هذا إن أريق دمه تظلم الدنيا ويكون سبب خراب ديارك، فإنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة الله في أرضه. فالحقيقة لا يصح إطلاق كلمة خليفة الله، وقال خليفة رسول الله. نعم. فقام الشيطان المبين الحكم نصير الدين السوطي. حينئذ لما خوفوا هولاك من قتل الخليفة المستعصم، قام نصير الدين السوطي، وهو أيضا من وزراء الدولة العباسية، من وزراء المستعصم، قام هذا الصوفي. وطبعا كما ذكرنا من قبل الخميني يعني يترحم ترحم عظيم على هذا الصوفي، ويعني يقول إن المؤمنين جميعا شعروا بالخسارة لفقدان نصير الدين السوفي وما لما قدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين. هذه هي الخدمات الجليلة التي قدمها من يترحم عليه إمام الضلالة أو دجال هذا الزمان. فقام الشيطان المبين الحكم نصير الدين السوفي وقال: يقتل ولا يراق دمه. وكان النصير من أشد الناس على المسلمين. فقيل إن الخليفة غم في بطاط مفتوح شيء مثل السجادة مفتوح فيها، وقيل رفثوه حتى مات. ولما جاءوا ليقتلوه طاح صيحة عظيمة وقتلوا أمراءه عن آخرهم، ثم مدوا الجسر وبذلوا السيوف السيف ببغداد، واستمر القتل ببغداد 34 يوما، ولم ينجو إلا من اكتفى. وقيل إنه لك أمر بعد ذلك بعد القتل، فكانوا 1,000 و800,000، يعني 1,800,000، يعني 2,000,000 إلا 200,000، غير من لم يعد ومن غرق. ثم نودي بعد ذلك بالأمان، فخرج من كان مختبئا وقد مات الكثير منهم تحت الأرض، بأنواع من البلايا، والذين خرجوا ذاقوا أنواع الهوان والذل، ثم حفرت الدور وأخذت الزفائن والأموال التي لا تعد ولا تحصى، وكانوا يدخلون الدار فيجدون الخبيئة فيها، وصاحب الدار يحلف أن له سنين عديدة ما علم أن بها خبيئة. ثم طلبت النصارى لما دخل هناك، ثم طلبت النصارى أن يقع الجهر بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وأن يفعل معهم المسلمون ذلك في شهر رمضان، فألزم المسلمون بالفطر في رمضان وأكل الخنزير وشرب الخمر. ودخل هناك إلى دار الخليفة راكبا لعنه الله، واستمر على فرسه إلى أن جاء إلى سدة الخليفة، وهي التي تتباءل عندها الأسود، ويتناوله سعد السعود. دخل بالدابة كالمستهزئ، وانتهت الحرم من بيت وغيره، وأعطى دار الخليفة لشخص من النصارى، وأريقت الخمور في المساجد والجوامع، ومنع المسلمون من الإعلان بالأذان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه بغداد، يقول الإمام السبكي، كل ذا كلام الإمام السبكي، هذه بغداد لم تكن دار كفر قط، ودار عليها هذا الذي لم يقع قط منذ قامت الدنيا مثله. وقتل الخليفة، وإن كان وقع في الدنيا أعظم منه، إلا أنه أضيف له على هوان الدين والبلاء الذي لم يخطف بل عم سائر المسلمين. يقول الأستاذ حسن السوداني: لقد اتفق ابن العلقمي والطوسي مع ملة الكفر ضد الخلافة الإسلامية بحجة الدفاع عن أنصار الإمام علي رضي الله عنه وشيعته. ومعروف هذا الطوسي معظم جدا عند الشيعة، يلقب بأستاذ البشر والعقل الحادي عشر وسلطان المحققين وأستاذ الحكماء والمتكلمين. أصله من طوس، وهي من توابع مدينة قم، ويعتبر الطوسي فخر العلماء ومؤيد الفضلاء ونصير الملة. ولا ندري هل كان هولاك من هؤلاء الفضلاء الذين بلقبوه ايه نصير الفضلاء، فكان هولاك هذا من الفضلاء الذين نصرهم هذا الطوسي، وهل كان المغول برضو نصير الملة، هل كان المغول هي الملة التي نصرها الطوسي على المسلمين فهتكت الأعراض وخربت مركز الحضارة الإسلامية. غزا هولاك بغداد بفتوى الطوسي وبمعلومات ابن العلقمي وهما وزيراه الفارسيان، ولم يستسلم المعتصم. المهم يعني يكرر حادثة قتل المعتصم والاختلاف، هل قتلوه هل لف في بساط إلى آخره. فالمقصود أن الذي أصدر فتوى قتل المعتصم هو الطوسي، نصير الدين الطوسي. لما تردد هناك وخاف أن يقتل المعتصم، وقيل له أن هذا يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قتلته يحدث كذا وكذا من الشوم، أفهمه الطوسي أن من هو خير منه قد قتل ولم تمطر الدنيا دما، خير منك قتل أو قتل ولم تمطر الدنيا دما. وقد استبيحت بغداد في اليوم العاشر من فبراير سنة 1258 ميلادية، ولم يكن ذلك اليوم آخر نكبة حلت بالأمة على يد الوزراء الفرس ولابسي العمامة الفارسية. فهذه المصادر مصادر كثيرة جدا من تاريخ الإسلام أنا أختصر، لكن هذا معنى ما يحكي جميع العلماء، سواء الذهبي سواء يعني الإمام ابن السبكي أو سواء في ذلك الإمام السيوطي أو الإمام أبو شامة الشافعي أو الإمام اليونيمي البعلبكي إلى غير من الأئمة وابن تيمية وغيرهم، يحكون نفس هذا الكلام وهذه الخيانة عن مصير الدين الطوسي وابن العلقمي. وهنا يقول الأستاذ محمد مال الله، يقول: المصادر التي مرت عليك أجمعت على أن ابن العلقمي كان الساعد الأيمن لهولاكو في غزو بغداد واستباحة الأموال والأنفس، وقد ساعد هولاكو في قتل الخليفة عندما أحجم عن قتله نصير الدين الطوسي بإصدار فتوى بجواز ذلك. يقول الأستاذ محمد مال الله: ومع ذلك يقول حاقام إيران الأكبر الخميني، يقول الخميني: ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأدرى به ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. هذا في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 128. ونحن نسأل الخرافة المنتظر ما هي الخدمات التي قدمها للإسلام والمسلمين غير القتل والإرهاب؟ وأما إذا كان يقصد الخدمات التي قدمها إلى مولاته وأنه يمثل الإسلام فهذا له وجه آخر عند من يكون همهم معاونة الكفار على أهل السنة. يقول: في الدولة الصفوية تحالف الشاه تهمة ابن الشاه إسماعيل الصفوي مع ملك هنكاريا، هنكاريا اللي هي هنجري اللي هي المجر يعني، تحالف معه تحالف الشيعة مع ملك المجر ضد الدولة العثمانية المسلمة خلافا للإجماع الفقهي في منع التحالف مع الكفار. هذا تم بفتوى أصدرها الشيخ علي الكرخي المجتهد الديني الكبير عند الشيعة. نعلم كما ذكرت من قبل هناك عداء تقليدي بين الأتراك وبين الروافض. في القرن الثامن الهجري تحالف غياث خدى بنده محمد المغولي الذي تشيع مع اليهود والصليبيين وأعمل القتل والإرهاب في أهل السنة. وإن ننسى، طبعا هذه معلومة للأسف تغيب عن كثير منا، إن ننسى فلا ننسى جريمة التاريخ المعاصر الكبرى التي سلم فيها يحيى خان الشيعي، سلم أرض المسلمين في شرق باكستان للهندوس يفعلون بها ما يشاءون حتى أقاموا عليها الدولة المسخ بنجلاديش الذي قام بتسليم باكستان الشرقية إلى الوثنيين الهنود هو يحيى خان وهو شيعي معروف. في لبنان الأمر لا يحتاج إلى كلام كثير، حركة أمل وحزب الله ومعروف تحالفهم مع المارونيين الذين يعتبرونهم الأصدقاء الحقيقيين لهم، هذا أمر نعيش والمذابح القريبة وفي طبرة وشتلة للفلسطينيين السنيين وعوام أهل السنة، هذه المذابح تجري على يد هؤلاء الروافض. في أفغانستان أيضا لا يبذلون للمجاهدين سوى الطعن في جهادهم وجهادهم الموحدين. في جامعة الكويت موجودة هناك نسبة من الشيعة، وقف الشيعة جنبا إلى جنب مع الشيوعيين واليساريين ضد الطلبة المسلمين من أهل السنة في انتخابات الطلبة سنة 81. التحالف بين إيران وبين نصيري سوريا، بين إيران وليبيا والجزائر واليمن الجنوبية، طبعا ليس فقط من أجل أن هؤلاء بينهم قدر مشترك في إنكار السنة النبوية، فمعلوم أيضا يعني تكفير هؤلاء الروافض لمجاهدي سوريا والطعن فيهم ووصفهم بأنهم الغدة الخبيثة الدليل الذي يردونه لمن أيدوهم، ثم كفروهم في لندن كما ذكرنا سنة 80. يعني هذا بالنسبة لي يعني اطلاع من خلال نافذة التاريخ إلى بعض الأمور. هذا بالنسبة للشيعة. طب إحنا في نظرهم إيه؟ أهل السنة كيف ينظر إلينا الروافض؟ طبعا إحنا بالنسبة لنا أهل السنة لنا اثنين في كتب الروافض، لنا اثنين حينما يقولون العامة يقصدون أهل السنة، العامة أهل السنة والخاصة هم الشيعة، واضح؟ دي أول شيء. أمر ثاني يرموننا بلقب النواصب، النواصب يعني يزعمون قاتلهم الله أننا نناصب أهل البيت العداء، فلذلك يقولون علينا نحن الناصبة أو النواصب فيحتقدوا بهذين اللقبين. فمن أهل السنة من استيقظ متأخرا أخيرا على الحوادث التي حدثت في مكة بعد طول رقاب، وتجيء بهذا القدر من الحقد الدفين الذي يعني ظهر في تصرفات الشيعة مع السعوديين. فما حكم الشيعة؟ إيه حكمنا في نظر الشيعة؟ طبعا نحن في نظر الشيعة كفار لأسباب كثيرة. أولا كفار لأننا لا نعتقد بالإمامة، لابد أن تعتقد في الأئمة الاثني عشر بالكيفية التي يفصلها الشيعة، فمن لم يعتقد بها فهو كافر، وسنأتي بطامات كبرى يقولونها في هذا المجال. الأمر الثاني نحن كفار لأننا نؤمن برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، واضح؟ إلى أشياء كثيرة سوف نذكرها إن شاء الله. يقول الدكتور أحمد الأفغاني في كتابه سراب في إيران، يقول: التقيت بأحد أقطابهم في السعودية وتحدثنا عن السنة والشيعة وثورة إيران، ماذا قال هذا القطب الشيعي الكبير؟ قال: الخميني مخطئ في استخدام التقية مع أهل السنة بعد إقامة الدولة، الخميني مخطئ في استخدام التقية مع أهل السنة بعد إقامة الدولة، ويجب عليه مصارحتهم أنهم كفار وأن أبا بكر وعمر كافران. يقول: وهذا الشاب مهندس مثقف، فأين هو الاعتدال عندهم يا قوم؟ فنولي نفسنا يقول لا، الشيعة يعتقدون كذا، فما زال المتنامين يقولوا ده يمكن، ده أكيد الكلام مكتوب، أكيد دول مش زي الجماعة في زمان، أكيد هم يعني هيعدلوا عقيدتهم، أكيد هيرجعوا، وليس له دليل إلا الوهم والأحلام والصراخ. الخميني يقول في كتابه تحرير الوسيلة، كتاب من كتب الخميني في الفقه الشيعي اسمه تحرير الوسيلة، يقول الخميني: لا يجوز للمؤمنة، يعني الشيعية، لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناقض، وكلا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناقضة، لأنهما بحكم الكفار وإن انتحل دين الإسلام. فيقول الخميني أيضا في نفس الكتاب: لا يجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد، ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج، يعني المرتد ومن حكم بكفره كالنواصب والخوارج. طبعا الخوارج هم بكفروا الخوارج لأنهم قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لا تصح عنده أيضا صلاة أهل السنة على موتى الشيعة. نأتي ببعض النقول من كتب الخميني في نفس هذه القضايا، ثم نأتي بمزيد من النصوص من كتب الشيعة المعتمدة وكتب دجال هذا العصر في ما هي نظرتهم إلينا نحن أهل السنة. كيف ينظرون إلينا؟ تعتبر الشيعة الاثني عشرية أهل السنة شر من اليهود والنصارى، بل هم أنجاس مثل الكلاب والخنازير وسائر النجاسات الحسنة. من لم يطلع على حقيقة هذا الفكر الشيعي المنحرف ربما يقول هذا كلام يعني فيه مبالغة شديدة، معقول يقولون علينا نحن شر من اليهود والنصارى وإننا أنجاس أشد من نجاسة الكلب والخنزير وسائر النجاسات؟ فهذه نقول من كتبهم المعتمدة. فمن كتبهم المعتمدة معروف أعظم كتاب عند الشيعة كتاب الكافي للكليني، هذا البخاري عندهم منزلة مثل البخاري عندنا. يروي في الكافي عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يقصدون جعفر الصادق، طبعا الأئمة بريئين مما ينسبونه إليه. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى الذمية فيصافحني، ألقى الذمية فيصافحني، يعني إيه تأثيرها على الطهارة يعني؟ قال: امسحها بالتراب وبالحائط. قلت: فالناصب، إذا قابلت الناصب، إن هو إحنا الناصب يعني في نظره، قلت: فالناصب. قال: اغسلها، يعني إذا كان ذمي من يهود النصارى وصفحه فطهرته إن هو يمسحها بالتراب أو بالحائط. أما الأهل السنة إذا صافح أحدهم الشيعي فطهرته إن هو يغسلها، يعني أشد خبثا من الإيه؟ من يهود النصارى. فعد الأمر ذلك بأن وصفوا أهل السنة بأنهم شر من الكلاب. في كتاب الوافي للكاشاني باب الناصب ومجالسته، الجزء الأول صفحة 143، عن ابن يعقور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا، ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى 7 آبار، لو ولد الزنا غلط 7 آبار لا يطهر، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما، وهو شرهما. إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، وإن الناصب أهون على الله من الكلب. ونعمة الله الجزائري، هذا من أئمتهم، يقول في كتاب اسمه الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة 6300، يقول: إنه يعني على الناصبي نجس، وإنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية. ويضيف في نفس الصفحة يقول: ورتبوا الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصبي بهذا المعنى، يعني على أساس أنه شر من هؤلاء جميعا. يقول الخميني في تقرير هذه العقيدة نفسها، يقول في كتاب تحرير الوسيلة: وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى. العجيب في دين الشيعة أنه دين الكذب ودين الشتم، كما أنه دين الكذب والافتراء، إذا ذكر الشيعي يجرى الكذب تماما، الشيعي يعني كذاب بلا شك، حتى في رواية الأحاديث أكذب الطوائف هم الشيعة، واضح؟ كذلك إذا يعني ذكر الشيعة ذكر يعني سوء الأدب وخفة الألفاظ وقذارتها، فالشيعة عندهم اللعن، اللعن شيء يعني أساسي في دينهم، ويعني واحد أهدن واحد من أئمتهم ثوبين، يقول هذا الثوب نسجته وهذا الثوب نسجته، أحد الثوبين نسجته، كنت كلما غرست يعني غرسة ذكرت الله سبحانه وتعالى هللت وكبرت وحمدت، فده الثوب غرس مع إيه؟ مع ذكر الله سبحانه وتعالى. والثوب الآخر كنت كلما غرست يعني غرزة لعنت أبا بكر وعمر حتى انتهى الثوبين، هذا الثوب بني على ذكر الله وتكبيره وتحميده، وهذا بني على يعني لعن أبي بكر وعمر، فأيهما تختار؟ قال أختار الذي بنيته على لعن أبي بكر وعمر. فيتقربون يتعبدون باللعن، اللعن مع أن عندنا في السنة يجوز لعن بعض الناس أو بعض الأنواع من المعاصي، ولكن لا يستحب أبدا الإكثار من اللعن، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فهذه البذاءة والفحش وهجر القول بين هؤلاء الخبثاء. فسنأتي بدعاء المسمى دعاء سلمى قريش وبتوقيع الخميني، كيف أن دعاء طويل جدا وكله لعن وسب لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فشيء غريب، هل اللعن عبادة؟ هل يتقرب الله باللعن؟ هذا دين الشيعة يقوم على السب واللعن والقذف وهذه الأشياء، حتى أن الشيعة أخذهم الله ونكث رايتهم يقذفون أم المؤمنين عائشة بحديث الإفك، لذلك يكفرونهم بهذا الأمر. لماذا؟ نزل في تبرئة أم المؤمنين
عائشة رضي الله تعالى عنها 17 آية من سورة النور تنزهها عن حديث الإفك،
أقام حد القذف على من وقعوا في عائشة لأنه لم يكن قد نزل القرآن في تبرئتها، ولكن بعد نزول القرآن من قذف أم المؤمنين بالفاحشة فهذا كافر مكذب بعدد كبير من آيات القرآن نزلت في براءة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لكن هذا ليس بعيد على أولئك الخبثاء الروافض. المقصود يقول الخميني أخزاه الله، يقول أما النواصب الذين هم نحن النواصب في زعمهم، أما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة. يقول إن النواصبي والخارجي، النواصب والخارج نجسان من غير توقف على الجحود، لأن الجحود عندهم يرجع إلى إنكار الرسالة، يعني كأن إحنا أهل السنة لا ننكر رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعلق الأستاذ محمد مال الله على هذه الفرية الخبيثة بقوله يقصد جازاه الله بما هو أهله الإمامة والولاية، يعني الجحود يرجع إلى إنكار الرسالة، يعني جحودنا للإمامة الأئمة الاثنى عشر يترتب عليه أن نحن ننكر أيضا رسالة النبي من باب الإلزام، يعني في تصوره. يقول حيث إن أهل السنة لم يثبت عندهم حديث واحد في إثبات الأئمة الاثنى عشر وعصمتهم، هذا هو الذي يقصده الخميني، وأما أن يفتري على أهل السنة أنهم ينكرون رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأهل السنة أرفع من ذلك وكتبهم خير شاهد على ذلك، وحب أهل السنة للمصطفى صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان عندهم، وأما التطاول على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فهو ذئب الشيعة. كان حادث رد فعل قريب
منذ حوالي 7 سنوات
تقريبا، يعني حدث أن الخميني ألقى خطبة في أثناء احتفال بعيد ميلاد المهدي الخرافة اللي في السردات في 15 من شعبان سنة 400,000 من الهجرة، سنة 400,000 من الهجرة من سنوات يعني. فنقلت وكالات الأنباء جميعا هذا البيان أو هذه الخطبة التي هذا الخط الذي ألقاه الخميني، ولم يصدر عن الحكومة الإيرانية أي تكذيب لهذه السخافات والبذاءة والتطاول الذي تضمنه هذا البيان. ومعلوم أن الشيخ نباز حفظه الله أصدر بيان رد فيه على هذه الكفريات التي صدرت عن إمام الضلالة والدجال هذا الزمان، يقول نحن نقرأ كلام الدجال بالنص بدون ما أتدخل إلى أن ينتهي إن شاء الله. يقول الأنبياء جميعا جاءوا من أجل إرفاع قواعد العدالة في العالم لكنهم لم ينجحوا، وحتى أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في ذلك في عهده. وإن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرثي قواعد العدالة في أنحاء العالم ويقوم الانحرافات هو الإمام المهدي المنتظر. وإن مسألة غيبة الإمام المهدي عليه السلام أرواحنا له الفداء هي مسألة هامة تعلمنا أشياء كثيرة، ومن بينها أنه لا يوجد في العالم سواه من أجل تنفيذ العدالة بمعناها الحقيقي، وإن الله تعالى قد أبقاه ذخرا من أجل البشرية. إن الإمام المهدي عليه السلام سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم، وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل التي كانت في طريقهم. وإن السبب الذي أطال الله سبحانه وتعالى من أجله عمر الإمام المهدي عليه السلام هو أنه لم يكن بين البشرية من يستطيع القيام بمثل هذا العمل الكبير. حتى الأنبياء والأولياء وأجداد الإمام المهدي عليه السلام لم ينجحوا في تحقيق ما جاءوا من أجله. ولو كان الإمام المهدي عليه السلام قد التحق إلى جوار ربه لما كان هناك أحد بين البشر لإرساء العدالة وتنفيذها في العالم. إن الإمام المهدي عليه السلام قد أبقي ذخرا لمثل هذا الأمر، ولذلك فإن عيد ميلاده أرواحنا فداه هو من أكبر أعياد المسلمين وأكبر عيد لأبناء البشرية، لأنه سيملأ الأرض عدلا وقسطا. ولذلك يجب أن نقول إن عيد ميلاد المهدي عين هو أكبر عيد للبشرية. إن هذا العيد الذي هو عيد كبير بالنسبة للمسلمين أكبر من عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام الإمام الضلالة. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أهو من يحب ويوقر النبي صلى الله عليه وسلم، أم من يجعل خرافة لا وجود له أفضل من سيد ولد آدم عليه وعليه الصلاة والسلام؟ أيضا يقول الخميني في كتابه زبدة الأحكام صفحة 52 يقول: وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان. ويقول الجزائري أيضا وهو من أئمتهم في كتابه الأنوار النعمانية جزء 2 صفحة 24 و300 يقول: إن السلطان الأعظم شاه عباس الأول لما فتح بغداد، هذا سلطان شيعي، لما فتح بغداد أمر بأن يجعل قبر أبي حنيفة كنفا يعني دورة مياه، وقد وقف وقفا شرعيا بغلتين وأمر بربطهما على رأس السوق حتى إن كل من يريد الغائط يركبهما ويمضي إلى قبر أبي حنيفة لقضاء الحاجة. وقد طلب خادم قبره يوما، هذا السلطان طلب خادم القبر فقال له: ما تخدم في هذا القبر وأبو حنيفة الآن في أسفل الجحيم؟ فقال: إن في هذا القبر كلبا أسود دفنه جدك المرحوم الشاه إسماعيل لما فتح بغداد قبلك، فأخرج عظام أبي حنيفة وجعل موضعها كلبا أسود، فأنا أخدم ذلك الكلب. هذا موجود بنصه في كتاب الأنوار النعمانية والجزائري نعمة الله الجزائري الجزء الثاني صفحة 24 و300. نصلي العشاء ونكون إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك،
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول نعمة الله الجزائري هذا بعد أن بين معنى الناصر، فيقول الأمر الثاني في جواز قتلهم واستباحة أموالهم. يقول إن حكم الناصري عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام.